ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال قوله: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. زاد ابن مسافر: يا رسول الله، ووقع في رواية سفيان: فهل تستطيع إطعام؟ وفي رواية إبراهيم بن سعد وعراك بن مالك فتطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد. وفي رواية أبي حفصة ابن أبي حفصة: أفتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. وذكر الحاجة. وفي حديث ابن عمر قال: والذي بعثك بالحق ما أشبع أهلي. قال ابن دقيق العيد: أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى 60، فلا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم 6 مساكين 10 أيام مثلا، فلا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم 6 مساكين 10 أيام 10 أيام مثلا. ومن أجاز ذلك فكأنه استنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال. والمشهور عن الحنفية الإجزاء، حتى لو أطعم الجميع مسكينا واحدا في 60 يوما كفى. والمراد بالإطعام الإعطاء لا اشتراط حقيقة الإطعام من وجود المطعوم في الفم، بل يكفي الوضع بين يديه بلا خلاف. وفي إطلاق الإطعام ما يدل على الاكتفاء بوجود الإطعام من غير اشتراط مناولة، بخلاف زكاة الفرض فإن فيها النص على الإيتاء،
فإن
بخلاف
فيها
زكاة
النص
الفرض فإن النص نعم أحسن الله إليك، فإن فيها النص على الإيتاء وصدقة الفطر، فإن فيها بخلاف زكاة الفطر فإن فيها النص على الإيتاء وصدقة الفطر فإن فيها النص على الأداء. وفي ذكر الإطعام ما يدل على وجود طاعمين
في الأول
فيخرج.
قول الله تبارك وتعالى في الإيتاء: خذ من أموالهم صدقة، ولا إيه؟
في زكاة الفرض
وآتوا الزكاة،
وآتوا الزكاة ويؤتون
وآتوا
الزكاة.
الزكاة. والثانية تؤدى عن إيه؟ كل إيه؟ حر وعبد، صغير وكبير، رجل وامرأة من المسلمين. نعم.
نعم أحسن الله إليكم. قال: وفي ذكر الإطعام ما يدل على وجود طاعمين فيخرج الطفل الذي لم يطعم كقول الحنفية. ونظر الشافعي إلى النوع فقال: يسلم لوليه. وذكر 60 ليفهم أنه لا يجب ما زاد عليها، ومن لم يقل بالمفهوم تمسك بالإجماع على ذلك. وذكر في حكمة هذه الخصال من المناسبة أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية، فناسب أن يعتق رقبة فيفدي نفسه. وقد صح أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. وأما الصيام فمناسبته ظاهرة لأنه كالمقاصة بجنس الجناية، وأما كونه شهرين فلأنه لما أمر بمصابرة النفس في حفظ يوم في حفظ كل يوم من شهر رمضان على الولاء، فلما أفسد منه يوما كان كمن أفسد الشهر كله، من حيث أنه عبادة واحدة بالنوع، فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصده. وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين. ثم إن هذه الخصال جامعة لاشتمالها على حق الله وهو الصوم، وحق الأحرار بالإطعام، وحق الأرقاء بالإعتاق، وحق الجاني بثواب الامتثال. وفيه دليل على إيجاب الكفارة بالجماع خلافا لمن شذ فقال لا تجب، مستندا إلى أنه لو كان واجبا لما سقط بالإعسار، وتعوقب بمنع الإسقاط كما سيأتي البحث فيه. وقد تقدم في آخر باب الصائم يصبح جنبا نقل الخلاف في إيجاب الكفارة بالقبلة والنظر والمباشرة والإنعاظ. واختلفوا أيضا هل يلحق الوطء في الدبر
هل
بالوطء
يلحق الوطء؟
نعم حصل عليه. واختلفوا أيضا هل يلحق الوطء في دبر الوطء في القبل، وهل يشترط في إيجاب الكفارة كل وطء في أي فرج كان. وفيه دليل على جريان الخصال الثلاث المذكورة في الكفارة. ووقع في المدونة ولا يعرف ولا يعرف مالك غير الإطعام ولا يأخذ بعتق ولا صيام. قال ابن دقيق العيد: وهي معضلة لا يهتدى إلى توجيهها مع مصادمة الحديث الثابت، غير أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب في تقديم الطعام على غيره من الخصال، ووجهوا ترجيح الطعام على غيره بأن الله ذكره في القرآن رخصة للقادر، ثم نسخ هذا الحكم، ولا يلزم منه نسخ الفضيلة، فيترجح الإطعام أيضا اختيار الله له في حق المفطر بالعذر. وكذا أخبر بأنه في حق من أخر قضاء رمضان حتى داخل رمضان آخر حتى داخل
وكذا
رمضان وآخر
جرى يانه
جريانه.
في حق من أخر قضاء رمضان، بدل كلمة أخبر أنه، أو أخبر بأنه، صحيح؟
نعم، أخبر بأنه. نعم
تمام، نعم.
نعم إن شاء الله، أحسن الله إليك. قال: ولمناسبة إيجاب الإطعام لجبر ولمناسبة إيجاب الإطعام لجبر فوات الصيام الذي هو إمساك عن الطعام، ولشمول نفعه للمساكين، وكل هذه الوجوه لا تقاوم ما ورد في الحديث من تقديم العتق على الصيام ثم الإطعام، ثم الإطعام سواء قلنا الكفارة على الترتيب أو التخيير، فإن هذه البداءة إن لم تقتضي وجود بسم الله فإن هذه البداءة إن لم تقتضي وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضي استحبابه. واحتج أيضا بأن حديث عائشة لم يقع فيه سوى الإطعام، وقد تقدم الجواب عن ذلك قبل، وأنه ورد فيه من وجه آخر ذكر العتق أيضا. ومن المالكية من وافق على هذا الاستحباب، ومنهم من قال إن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات، ففي وقت الشدة يكون بالإطعام وفي غيرها يكون بالعتق أو الصوم، ونقلوه عن محققي المتأخرين. ومنهم من قال الإفطار بالجماع يكفر بالخصال الثلاث، وبغيره لا يكفر إلا بالإطعام، وهو قول أبي مصعب. قال ابن جرير الطبري: هو مخير بين العتق والصوم، ولا يطعم إلا عند العجز عنهما. وفي الحديث أنه لا مدخل لغير هذه الخصال الثلاث في الكفارة. جاء عن بعض المتقدمين إهداء البدنة عند تعذر الرقبة، وربما أيده بعضهم بإلحاق إفساد الصيام بإفساد الحج. وورد ذكر البدنة في مرسل سعيد بن المسيب عند مالك في الموطأ عن عطاء الخراساني عنه، وهو مع إرساله قد رده سعيد بن المسيب، وكذب من نقله عنه كما روى
كذب.
سعيد بن المسيب وكذب.
نعم، هو
نعم
نفسه كذب ذلك.
نعم أحسن الله إليك. قال: وكذب من نقله عنه كما روى سعيد بن منصور عن ابن علية عن خالد الحذاء عن القاسم بن عاصم. قلت لسعيد بن المسيب: ما حديث حدثناه عطاء الخراساني عنك الذي وقع على امرأته في رمضان أنه يعتق رقبة أو يهدي بدنة؟ فقال: كذب. فذكر الحديث، وهكذا رواه الليث عن عمرو بن الحارث عن أيوب عن القاسم بن عاصم، وتابعه همام عن قتادة عن سعيد، وذكر ابن عبد البر أن عطاء لم ينفرد بذلك، فقد ورد من طريق مجاهد عن أبي هريرة موصولا ثم ساقه بإسناده، لكنه من رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد، وليث ضعيف، وقد اضطرب في روايته سندا ومتنا فلا حجة فيه. وفي الحديث أيضا أن الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب المذكور. قال ابن العربي: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقله من أمر بعد عدمه لأمر آخر، وليس هذا شأن التخيير. ونازع عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال عن ذلك، فقال: إن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير. وقرره ابن المنير في الحاشية بأن شخصا لو حنث فاستفتى فقال له المفتي: أعتق رقبة؟ فقال: لا أجد. فقال: صم 3 أيام إلى آخره، لم يكن مخالفا لحقيقة التخيير، بل يحمل على أن إرشاده إلى العتق لكونه أقرب لتنجيز الكفارة لكونه أقرب لتنجيز الكفارة. وقال البيضاوي: ترتيب الثاني بالفاء على فقد الأولى ثم الثالث بالفاء على فقد الثاني يدل على عدم التخيير مع كونها في معرض البيان وجواب السؤال، فينزل منزلة الشرط للحكم. وسلك الجمهور في ذلك مسلك الترجيح بأن الذين رووا الترتيب عن الزهري أكثر ممن روى التخيير. وتعقبه ابن التين بأن الذين رووا الترتيب عن ابن وتعقبه ابن التين بأن الذين رووا الترتيب ابن عيينة ومعمر والأوزاعي، والذين رووا التخيير عن مالك، والذين رووا التخيير مالك وابن جريج وفليح بن سليمان وعمرو بن عثمان المخزومي، وهو كما قال في الثاني دون الأول. فالذين رووا الترتيب في البخاري الذي نحن في شرحه أيضا إبراهيم بن سعد والليث بن سعد وشعيب بن أبي حمزة ومنصور، ورواية هذين في هذا الباب الذي نشرحه وفي الذي يليه. فكيف غفل ابن التين عن ذلك وهو ينظر فيه؟ بل روى الترتيب عن الزهري كذلك تمام 30 نفسا أو يزيد أو أزيد. ورجح الترتيب أيضا ورجح الترتيب أيضا بأن راويه حكى لفظ القصة على وجهها، فمعه زيادة علم من صورة الواقعة. وراوي التخيير حكى لفظ راوي الحديث، فدل على أنه من تصرف بعض الرواة إما لقصد الاختصار أو لغير ذلك. ويترجح الترتيب أيضا بأنه أحوط، لأن الأخذ به مجزئ سواء قلنا بالتخيير أو لا، بخلاف العكس. وجمع بعضهم بين الروايتين كالمهلب والقرطبي بالحمل على التعدد، وهو بعيد، لأن القصة واحدة والمخرج واحد والمخرج متحد، والأصل عدم التعدد. وبعضهم حمل الترتيب على الأولوية والتخيير على الجواز، وعكسه بعضهم فقال أو في الرواية الأخرى ليست للتخيير وإنما هي للتفسير والتقدير. أمر رجلا أن يعتق أو يصوم إن عجز عن العتق أو يطعم إن عجز عنهما. وذكر الطحاوي أن سبب إتيان بعض الرواة بالتخيير أن الزهري راوي الحديث قال في آخر حديثه: فصارت الكفارة إلى عتق رقبة أو صيام شهرين أو الإطعام. قال: فرواه بعضهم مقتصرا على ما ذكر الزهري أنه آل إليه الأمر. قال: وقد قص عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر عن الزهري القصة على وجهها، ثم ساقه من طريق مثل حديث الباب إلى قوله: أطعمه أهلك. قال: فصارت الكفارة إلى عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. قلت: وكذلك رواه الدارقطني في العلل من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وقال في آخره: فصارت سنة عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا. قوله: فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم كذا هنا بالميم والكاف المفتوحة، ويجوز ضمها والثاء المثلثة.
لا،
فما
ويجوز ضمها يعني الكاف والثاء المثلثة عطفا على الميم والكاف.
آه نعم نعم أحسن الله عليك. فمكث فمكث.
نعم
نعم أحسن الله عليك. قال: وفي رواية أبي نعيم في المستخرج من وجهين عن أبي اليمان: فسكت بالمهملة والكاف المفتوحة والمثناة. وكذا في رواية ابن مسافر وابن أبي الأخضر، وفي رواية ابن عيينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. فجلس. قوله: فبينا نحن على ذلك في رواية ابن عيينة، فبينما هو جالس كذلك. قال بعضهم: يحتمل أن يكون سبب أمره له بالجلوس انتظار ما يوحى إليه في حقه، ويحتمل أنه كان عرف أنه سيؤتى بشيء يعينه به، ويحتمل أن يكون أسقط عنه الكفارة بالعجز، وهذا الثالث ليس بقوي، لأنها لو سقطت ما عادت عليه حيث أمره بها بعد إعطائه إياه المكتل. قوله: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتي قوله أتي النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه كذا للأكثر بضم أوله على البناء للمجهول، وهو جواب بين في هذه الرواية. وأما رواية ابن عيينة المشار إليها فقال فيها: إذ أتي، لأنه قال فيها: فبينما هو جالس، وقد تقدم تقرير ذلك، والآتي المذكور لم يسمى، لكن وقع في رواية معمر
يعني بين
مبتدأ.
الفرق بين كلمة بينما وكلمة بين، يعني نعم.
نعم، أحسن الله إليك.
جميل.
قال: والآتي المذكور لم يسمى، لكن وقع في رواية معمر كما سيأتي في الكفارات. فجاء رجل من الأنصار وعند الدارقطني من طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب مرسلا، فأتى رجل من ثقيف، فإن لم يحمل على أنه كان حليفا للأنصار، أو إطلاق الأنصار بالمعنى العام، فإن لم يحمل على أنه كان حليفا للأنصار أو إطلاق الأنصار بالمعنى العام، وإلا فرواية الصحيح أصح. ووقع في رواية ابن إسحاق: فجاء رجل بصدقته يحملها، وفي مرسل الحسن عند سعيد بن منصور: بتمر من تمر الصدقة. قوله: بعرق، بفتح المهملة والراء بعدها قاف. قال ابن التين: كذا لأكثر الرواة. وفي رواية أبي الحسن يعني القابسي: بإسكان الراء. قال عياض: والصواب الفتح. وقال ابن التين: أنكر بعضهم الإسكان، لأن الذي بالإسكان هو العظم الذي عليه اللحم. قلت: إن كان
كما في
الإنكار،
حديث التخلف عن غزو، التخلف عن ال عن صلاة الجماعة. نعم.
نعم، أحسن الله إليك.
نعم.
قال: وقال ابن التين: أنكر بعضهم الإسكان، لأن الذي بالإسكان هو العظم الذي عليه لحم. قلت: إن كان الإنكار من جهة الاشتراك مع العظم، فلينكر الفتح، لأنه يشترك مع الماء الذي يتحلب من الجسد.
لأنها فلينكر. إن كان الإنكار من جهة الاشتراك مع العظم فلينكر.
نعم، أحسن إليك. فلينكر الفتح لأنه يشترك مع الماء الذي يتحلب من الجسد. نعم، الراجح من حيث الرواية الفتح، ومن حيث اللغة أيضا، إلا أن الإسكان ليس بمنكر، بل أثبته بعض أهل اللغة كالقزاز. قوله: والعرق المكتل، بكسر الميم وسكون الكاف وفتح المثناة بعدها لام. زاد ابن عيينة عند الإسماعيلي وابن خزيمة: المكتل الضخم. قال الأخفش: سمي المكتل عرقا لأنه يضفر عرقة عرقة، فالعرق جمع عرقة، يضفر عرقة عرقة. نعم، أحسن الله إليك. فالعرق جمع عرقة، كعلق وعلقة. والعرقة الضفيرة من الخوص. وقوله: والعرق المكتل، تفسير من أحد رواته، وظاهر هذه الرواية أنه الصحابي، لكن في رواية ابن عيينة ما يشعر بأنه الزهري، وفي رواية منصور في الباب الذي يلي هذا: فأتي بعرق فيه
وعندي
تمر.
يقول: والعرقة الضفيرة فعلا، يعني في المتن الكلام، وتحت قال: تحرفت في الأصلين إلى الصغيرة، والمثبت من سين وهو الصواب إلى النهاية يعني.
يعني
لكن
في
لا
المد
أدري،
أثبت
لا أدري
الضفيرة.
هو أهمل المخطوطتين الأصلين وتبع في ذلك سين، اللي هي طبعة السلفية يعني. فلا أدري، في قلبي شك منها، وأن يكون العرق هو المكتل الضخم، وأن تكون العرقة الصغيرة.
العرقة الصغيرة من الخوص.
الله أعلم يعني، لكن هو بيرجح أنها الضفيرة من الخوص.
نعم،
نعم.
نعم، أحسن الله إليك. قال: وفي رواية منصور في الباب الذي يلي هذا: فأتي بعرق فيه تمر وهو الزبيل. وفي رواية ابن أبي حفصة: فأتي بزبيل وهو المكتل. والزبيل بفتح الزاي وتخفيف الموحدة، بعدها تحتانية ساكنة، ثم لام بوزن رغيف، كما هو المكتل. قال ابن دريد: يسمى زبيلا لحمل الزبل فيه. وفيه
عندي ضبطها الزبلي.
نعم، حسنا. لحمل الزبل فيه. وفيه لغة أخرى
جميل.
زنبيل بكسر الزاي، بكسر الزاي أوله أو أوله وزيادة نون ساكنة، وقد تدغم النون فتشدد، وقد تدغم النون فتشدد الباء مع بقاء وزنه. يقال
كأنها
زبيل.
زنبيل وزبيل،
نعم
صحيح؟
نعم نعم على كده. وجمعه على اللغات الثلاث زنابيل، وقع في بعض طرق عائشة عند مسلم فجاءه عرقان، والمشهور في غيرها عرق، ورجحه البيهقي وجمع غيره بينهما بتعدد الواقعة، وهو جمع لا نرضاه لاتحاد مخرج الحديث، والأصل عدم التعدد. والذي يظهر أن التمر كان قدر عرق، لكنه كان في عرقين في حال التحميل على الدابة ليكون أسهل في الحمل، فيحتمل أن الآتي به لما وصل أفرغ أحدهما في الآخر، فمن قال عرقان أراد ابتداء الحال، ومن قال عرق أراد ما آل إليه، والله أعلم. قوله أين السائل زاد ابن مسافر آنفا، أطلق عليه ذلك لأن كلامه متضمن للسؤال، فإن مراده هلكت فما ينجيني وما يخلصني مثلا، وفي حديث عائشة أين المحترق آنفا، وقد تقدم توجيهه، ولم يعين في هذه الرواية مقدار ما في المكتل من التمر، بل ولا في شيء من طرق الصحيحين في حديث أبي هريرة، ووقع في رواية ابن أبي حفصة فيه 15 صاع، وفي رواية مؤمل عن سفيان فيه 15 أو نحو ذلك، أو نحو ذلك، وفي رواية مهران ابن أبي عمر عن الثوري عن ابن خزيمة فيه 15 أو 20، وكذا هو عند مالك وعبد الرزاق في مرسل سعيد بن المسيب، وفي مرسله عند الدارقطني الجزم ب20 صاع، ووقع في حديث عائشة عند ابن خزيمة فأتي بعرق فيه 20 صاع. قال البيهقي قوله 20 صاعا بلاغ بلغ محمد بن جعفر، يعني بعض رواته، وقد بين ذلك محمد بن إسحاق عنه فذكر الحديث، وقال في آخره قال محمد بن جعفر فحدثت بعد أنه كان 20 صاعا من تمر. قلت ووقع في مرسل عطاء بن أبي رباح وغيره عند مسدد فأمر له ببعضه، وهذا يجمع الروايات، فمن قال إنه كان 20 أراد أصل ما كان فيه، ومن قال 15 أراد قدر ما تقع به الكفارة، وبين ذلك حديث علي عند الدارقطني تطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد، وفيه فأتي ب15 صاعا فقال أطعمه 60 مسكينا، وكذا في رواية حجاج عن الزهري عند الدارقطني في حديث أبي هريرة، وفيه رد على الكوفيين في قولهم إن واجبه من القمح 30 صاعا ومن غيره 60، ومن غيره 60 صاعا، ولقول عطاء إن أفطر بالأكل أطعم 20 صاعا، وعلى أشهب
عندي زيادة أظن، وفيه رد على الكوفيين في قولهم إن واجبه من القمح 30 صاعا ومن غيره 60 صاعا، وعلى أشهب في قوله لو غداهم أو عشاهم
هي
كفى
عندي بعدها،
لصدق الإطعام.
هي عندي جاءت بعد ولقول عطاء إن
بعد
أفطر
قول عطاء،
بالأكل.
طيب تمام، نعم.
نعم، لكن سبحان الله يعني أظن ما عندكم أصوب، لأنها فصلت بين الكلام يعني. قال ولقول عطاء إن أفطر بالأكل أطعم 20 صاعا، وعلى أشهب في قوله لو غد داهم او عشاهم كافة تصديق الاطعام، ولقول الحسن يطعم 40 مسكينا، فلعلها عندكم اصوب.
نعم،
نعم
طيب
احسن الله.
نضبطها على هذا. بيقول وفيه رد على الكوفيين في قولهم إن واجبه من القمح 30 صاعا ومن غيره 60 صاعا، وهو كده
نعم
رد على إيه؟ على الكوفيين. وعلى أشهب في قوله لو غداهم أو عشاهم كفى لصدق الإطعام، ولقول الحسن يطعم 40 مسكينا 20 صاعا، ولقول عطاء إن أفطر بالأكل أطعم 20 صاعا، أو بالجماع أطعم 15. ثم
نعم
قال: وفيه رد على الجوهري.
نعم
نعم.
لكم تقديم قول الحسن على عطاء أيضا.
أيضا نعم. يبقى
نعم
ترتيبها الكوفيون أشهب، الحسن، عطاء، الجوهري.
نعم
لا بأس بالتقديم والتأخير، لكن بشرط أنه يكتمل في القول يعني كاملا، يعني يشتمل القول كاملا.
نعم والأولى هذه لا تستقيم إلا بالتقديم وعلى أشهب،
نعم
لأنه هو فيه رد على
نعم
أشهب. نعم أحسن الله إليكم.
آمين جميل.
قال: وفيه رد على الكوفيين في قولهم إن واجبه من القمح 30 صاعا ومن غيره 60 صاعا، وعلى أشهب في قوله لو غداهم أو عشاهم كفى تصدق
كفى
تصدق
لصدق الإطعام.
لصدق أنت بالتاء. نعم أحسن الله إليكم. كفى لصدق الإطعام، ولقول الحسن يطعم 40 مسكينا 20 صاعا أو بالجماع أطعم 15.
لا لا، ده كلام بعطاء، ويقول عطاء: إن أفطر بالأكل أطعم 20 صاع، أو بالجماع أطعم 15.
قول الحسن
نعم.
عندكم سيدنا يطعم 40.
يطعم 40 مسكينا 20 صاعا.
نعم أحسن الله إليك.
نعم.
قال: وفيه رد على الجوهري حيث قال في الصحاح إن المكتل يشبه الزبيل يسع خمسة
الزبيب هكذا ضبطها عندي.
نعم أحسن الله إليك. قال: يسع 15 صاعا لأنه لا حصر في ذلك. وروي عن مالك أنه قال يسع 15 أو 20، ولعله قال ذلك في هذه القصة الخاصة فيوافق رواية مهران، وإلا فالظاهر أنه لا حصر في ذلك والله أعلم. وأما ما وقع في رواية عطاء ومجاهد عن أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط أنه أتي بمكتل فيه 20 صاعا فقال تصدق بهذا، وقال قبل ذلك تصدق ب20 صاعا أو ب19 أو ب21، فلا حجة فيه لما فيه من الشك، ولأنه من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وقد اضطرب فيه، وفي الإسناد إليه مع ذلك من لا يحتج به، ووقع في بعض طرق حديث عائشة عند مسلم فجاءه عرقان فيهما طعام، ووجهه إن كان محفوظا ما تقدم قريبا والله أعلم. قوله خذ هذا فتصدق به كذا للأكثر، ومنهم من ذكره بمعناه، وزاد ابن إسحاق فتصدق به عن نفسك، ويؤيده رواية منصور في الباب الذي يليه بلفظ أطعم هذا عنك، ونحوه في مرسل سعيد بن المسيب من رواية داود بن أبي هند عنه عند الدارقطني، وعنده من طريق ليث عن مجاهد عن أبي هريرة نحن نتصدق به عنك، واستدل بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة، وكذا قوله في المراجعة هل تستطيع وهل تجد وغير ذلك، وهو الأصح من قولي الشافعية، وبه قال الأوزاعي، وقال الجمهور وأبو ثور وابن المنذر تجب الكفارة على المرأة أيضا على اختلاف وتفاصيل لهم في الحرة والأمة والمطاوعة والمكرهة، وهل هي عليها أو على الرجل عنها. واستدل الشافعية بسكوته عليه الصلاة والسلام عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة، وأجيب بمنع وجود الحاجة إذ ذاك لأنها لم تعترف ولم تسأل، واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكما ما لم تعترف، وبأنها قضية حال فالسكوت عنها لا يدل على الحكم لاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار. ثم إن بيان الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم، كما لم يأمره بالغسل والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين، ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على شيء. وقال القرطبي: اختلفوا في الكفارة، هل هي على الرجل وحده على نفسه فقط، أو عليه وعليها، أو عليه كفارتان عنه وعنها، أو عليه عن نفسه وعليها عنه عنها، أو عليه عن نفسه وعليها عنها. وليس في الحديث ما يدل على شيء من ذلك، لأنه ساكت عن المرأة، فيؤخذ حكمها من دليل آخر مع احتمال أن يكون سبب السكوت مع احتمال أن يكون سبب السكوت أنها كانت غير صائمة. واستدل بعضهم بقوله في بعض طرق هذا الحديث: هلكت أو هلكت وأهلكت، وهي زيادة فيها مقال. فقال ابن الجوزي في قوله وأهلكت تنبيه على أنه أكرهها، ولولا ذلك لم يكن مهلكا لها. قلت: ولا يلزم من ذلك تعدد الكفارة، بل لا يلزم من قوله وأهلكت إيجاب الكفارة عليها، بل يحتمل أن يريد بقوله هلكت أثمت، وأهلكت أي كنت سببا في تأثيم من طاوعتني فواقعتها، إذ لا ريب في حصول الإثم على المطاوعة، ولا يلزم
على
من ذلك.
المطاوعة عليها، يعني إن كانت مطاوعة غير مكره.
نعم، أحسن الله إليك. إذ لا ريب في حصول الإثم على المطاوعة، ولا يلزم من ذلك إثبات الكفارة ولا نفيها. أو المعنى هلكت أي حيث وقعت في شيء لا أقدر على كفارته، وأهلكت أي نفسي بفعل الذي جر علي الإثم. وهذا كله بعد ثبوت الزيادة المذكورة. وقد ذكر البيهقي أن للحاكم في بطلانها ثلاثة أجزاء. ثلاثة أجزاء، وقد ذكر البيهقي أن للحاكم في بطلانها ثلاثة أجزاء، ومحصل القول فيها، يقصد هنا سيدنا يعني له ثلاثة أجزاء مكتوبة يعني من
هو ألف صنف يعني.
ألف. نعم، صلى الله عليه. قال: وقد ذكر البيهقي أن للحاكم في بطلانها ثلاثة أجزاء، ومحصل القول فيها أنها وردت من طريق الأوزاعي ومن طريق ابن عيينة، أما الأوزاعي فتفرد بها محمد بن المسيب عن عبد السلام بن عبد الحميد عن عمر بن عبد الواحد، والوليد بن مسلم أو الوليد بن مسلم عن محمد بن عقبة عن علقمة عن أبيه، ثلاثتهم عن الأوزاعي. قال البيهقي: رواه جميع أصحاب الأوزاعي بدونها، وكذلك جميع الرواة عن الوليد وعقبة وعمر. ومحمد بن المسيب كان حافظا كثيرا، إلا أنه كان في آخر أمره عمي، فلعل هذه اللفظة أدخلت عليه. وقد رواه أبو علي النيسابوري عنه بدونها، ويدل على بطلانها ما رواه العباس بن الوليد عن أبيه قال: سئل الأوزاعي عن رجل جامع امرأته في رمضان، قال: عليهما كفارة واحدة إلا الصيام. قيل له: فإن استكرهها؟ قال: عليه الصيام وحدها. وأما ابن عيينة فتفرد بها أبو ثور عن معلى بن منصور عنه، قال الخطابي: المعلى ليس بذاك الحافظ. وتعقبه ابن الجوزي بأنه لا يعرف أحدا طعن في المعلى، وغفل عن قول الإمام أحمد إنه كان يخطئ كل يوم في حديثين أو ثلاثة، فلعله حدث من حفظه بهذا فوهم. وقد قال الحاكم: وقفت على كتاب الصيام للمعلى بخط موثوق به، وليست هذه اللفظة فيه. وزعم ابن الجوزي أن الدارقطني أخرجه من طريق عقيل أيضا أو عقيل أيضا، وهو غلط، وهو
عقيل
غلط منه عقيل. نعم، أحسن الله إليك. وهو غلط منه، فإن الدارقطني لم يخرج طريق عقيل في السنن، وقد ساقه في العلل بالإسناد الذي ذكره عنه ابن الجوزي بدونها. تنبيه: القائل بوجوب كفارة واحدة على الزوج عنه وعن موطوءته يقول يعتبر حالهما، فإن كان من أهل العتق أجزأت رقبة، وإن كان من أهل الإطعام أطعم ما سبق، وإن كان من أهل الصيام صاما جميعا، فإن اختلف حالهما فيه تفريع محله كتب الفروع. قوله قال: فقال الرجل على أفقر مني، أي أتصدق به على شخص أفقر مني، وهذا يشعر بأنه فهم الإذن له في التصدق على من يتصف بالفقر. وقد بين ابن عمر في حديثه ذلك فزاد فيه: إلى من أدفعه؟ قال: إلى أفقر من تعلمه، أو إلى أفقر من تعلم. أخرجه البزار والطبراني في الأوسط. وفي رواية إبراهيم بن سعد: على أفقر من أهلي، معذرة سيدنا.
وهنا يقول: كذا قال وليس في مسند البزار، ولم يعزوه له الهيثمي، وعزاه الحافظ نفسه فيما تقدم لأبي يعلى، وهو فيه بهذا اللفظ. كأن كلمة أخرجه البزار مكانها أخرجه أبو يعلى.
عندي سقط هذا،
لا لا، ده
عندي
كل ده في الهامش
الهامش.
التحقيق يعني.
نعم،
بدأ، فهو يعني يدلل بهذا على أن هو أخطأ، فوضع كلمة البزار، وكان الواجب أن يضع كلمة أبي يعلى، أخرجه أبو يعلى.
هو يعلم.
نعم.
نعم، الله عليك.
جميل جميل.
قال: أخرجه البزار والطبراني في الأوسط. وفي رواية إبراهيم بن سعد: أعلى أفقر من أهلي، ولابن مسافر: أعلى أهل بيت أفقر مني، وللأوزاعي: أعلى غير أهلي، ولمنصور: أعلى أحوج منا، ولابن إسحاق: وهل الصدقة إلا لي وعلي. قوله: فوالله ما بين لابتيها تثنية لابة، وقد تقدم شرحها في أواخر كتاب الحج، والضمير للمدينة. وقوله: يريد الحارتين، من كلام بعض رواته. زاد في رواية ابن عيينة ومعمر: والذي بعثك بالحق، ووقع في حديث ابن عمر المذكور: ما بين حرتيها. وفي رواية الأوزاعي الآتية في الأدب: والذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة.
كونوا بين.
طنبي، نعم، أحسن الله إليك. ما
تمام.
بين طنبي المدينة تثنية طنب، وهو بضم الطاء المهملة بعدها نون. والطنب أحد أطناب الخيمة، فاستعاره للطرف. قوله: أهل بيت أفقر من أهل بيتي. زاد يونس: مني ومن أهل بيتي. وفي رواية إبراهيم بن سعد: أفقر منا. وأفقر بالنصب على أنها خبر، ما النافية، ويجوز الرفع على لغة تميم. وفي رواية عقيل: ما أحد من أهلي، ما أحد أحوج إليه مني. وفي أحق وأحوج: ما في أفقر. وفي مرسل سعيد من رواية داود عنه: والله ما لعيالي من طعام. وفي حديث عائشة عند ابن خزيمة: ما لنا عشاء ليلة. قوله: فضحك النبي صلى الله
ما
عليه وسلم
لنا
حتى بدأ.
عشاء ليلة على الإضافة.
نعم، أحسن الله عليك. قال: وفي حديث عائشة عند ابن خزيمة: ما لنا عشاء ليلة. قوله: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. في رواية ابن إسحاق: حتى بدت نواجذه. ولأبي قرة في السنن عن ابن جريج: حتى بدت ثناياه، ولعلها تصحيف من أنيابه، فإن الثنايا تبين بالتبسم غالبا، وظاهر السياق إرادة الزيادة على التبسم. ويحمل ما ورد في صفته صلى الله عليه وسلم أن ضحكه كان تبسما على غالب أحواله. وقيل: كان لا يضحك إلا في أمر يتعلق بالآخرة، فإن كان في أمر الدنيا لم يزد على التبسم صلى الله عليه وسلم. قيل: وهذه القضية تعكر عليه، وليس كذلك. فقد قيل إن سبب ضحكه صلى الله عليه وسلم كان من تباين حال الرجل، حيث جاء خائفا على نفسه راغبا في فدائها مهما أمكنه، فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة. وقيل: ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه، وحسن تأته وتلطفه في الخطاب، وحسن توسله في توصله إلى مقصوده. قوله: ثم قال: أطعمه أهلك. تبعه معمر وابن أبي حفصة. وفي رواية لابن عيينة: الكفارات. أطعمه عيالك، ولإبراهيم بن سعد فأنتم إذن. وقدم
وقدم
على
على
ذلك،
ذلك ذكر الضحك.
نعم أحسن الله فيك، وقدم على ذلك ذكر الضحك ولأبي قرة عن ابن جريج، ثم قال كله كله
ثم قال
كله ثم قال
كله.
كله. نعم، ونحوه ليحيى بن سعيد وعراك، وجمع بينهما ابن إسحاق ولفظه خذها وكلها وأنفقها على عيالك، ونحوه في رواية عبد الجبار وحجاج وهشام بن سعد، كلهم عن الزهري. ولابن خزيمة في حديث عائشة عد به عليك وعلى أهلك. وقال ابن دقيق العيد تباينت في هذه القصة المذاهب، فقيل إنه دل على سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لوجوبها، لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم استقرارها في ذمته إلى حين يساره، وهو أحد قولي الشافعية، وجزم به عيسى بن دينار من المالكية، وقال الأوزاعي يستغفر
أحد
الله.
قولي الشافعي، لأنه في فرق يعني.
نعم
نعم.
أحسن الله.
نعم.
قال وهو أحد قولي الشافعي، وجزم به عيسى بن دينار من المالكية، وقال الأوزعي يستغفر الله ولا يعود، ويتأيد ذلك بصدقة الفطر حيث تسقط بالإعسار المقارن لسبب وجوبها وهو هلال الفطر، لكن الفرق بينهما أن صدقة الفطر لها أمد تنتهي إليه، وكفارة الجماع لا أمد لها فتستقر في الذمة، وليس في الخبر ما يدل على إسقاطها، بل فيه ما يدل على استمرارها على العاجز. وقال الجمهور لا تسقط الكفارة بالإعسار، والذي أذن له في التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة. ثم اختلفوا، فقال الزهري هو خاص بهذا الرجل، وإلى هذا نحى إمام الحرمين، ورد بأن الأصل عدم الخصوصية، وقال بعضهم هو منسوخ ولم يبين قائله ناسخه. وقيل المراد بالأهل الذين أمر بصرفها إليهم،
أمره
الذين أمر بصرفها إليهم من لا تلزمه نفقته من أقاربه، وهو قول بعض الشافعية، وضعف بالرواية الأخرى التي فيها عيالك، وبالرواية المصرحة بالإذن له في الأكل من ذلك، وقيل لما كان عاجزا عن نفقة أهله جاز له أن يصرف الكفارة لهم، وهذا هو ظاهر الحديث، وهو الذي حمل أصحاب الأقوال الماضية على ما قالوه وهو الذي حمل أصحاب الأقوال الماضية على ما قالوه بأن المرء لا يأكل من كفارة نفسه. قال الشيخ تقي الدين: وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على جهة الكفارة، بل على جهة التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة لما ظهر من حاجتهم، وأما الكفارة فلم تسقط بذلك، ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخوذا من هذا الحديث، وأما ما اعتلوا به من تأخير البيان فلا دلالة فيه، لأن العلم بالوجوب قد تقدم، ولم يرد في الحديث ما يدل على الإسقاط، لأنه لما أخبره بعجزه ثم أمره بإخراج العرق دل على أن لا سقوط عن العاجز، ولعله أخر البيان إلى وقت الحاجة وهو القدرة انتهى. وقد ورد ما يدل على إسقاط الكفارة أو على إجزائها عنه بإنفاقه إياها على عياله، وهو قوله في حديث علي: وكله أنت وعيالك فقد كفر الله عنك، ولكنه حديث ضعيف لا يحتج بمن فرد به. والحق أنه لما قال صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به لم
كأنها
يقل،
ولكنه حديث ضعيف، راو ضعيف يعني، ولذلك بعدها لا يحتج بمن فرد به.
أحسن الله لك.
فهمت.
قال ولكنه حديث ضعيف لا يحتج بمن فرد به، والحق أنه لما قال له صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به لم يقبضه، بل اعتذر بأنه أحوج إليه من غيره، فأذن له حينئذ في أكله، فلو كان قبضه لملكه ملكا مشروطا بصفة لملكه ملكا مشروطا بصفة، وهو إخراجه عنه في كفارته، فينبني على الخلاف المشهور في التمليك المقيد بشرط، لكنه لما لم يقبضه لم يملكه. فلما أذن له صلى الله عليه وسلم في إطعامه لأهله وأكله منه كان تمليكا مطلقا بالنسبة إليه وإلى أهله، وأخذهم إياه بصفة الفقر المشروحة. وقد تقدم أنه كان من مال الصدقة، وتصرف النبي صلى الله عليه وسلم فيه تصرف الإمام في إخراج مال الصدقة.
وتصرف النبي
نعم،
يعني
أحسن
في
الله
مال
عليك.
الصدقة يعني. نعم.
وتصرف النبي صلى الله عليه وسلم فيه تصرف الإمام في إخراج مال الصدقة، واحتمل أنه كان تمليكا بالشرط الأول، ومن ثم نشأ الإشكال. والأول أظهر، فلا يكون فيه إسقاط ولا أكل المرء من كفارة نفسه، ولا إنفاقه على من تلزمه نفقتهم من كفارة نفسه. وأما ترجمة البخاري للباب الذي يليه، باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج، فليس فيه تصريح بما تضمنه حكم الترجمة، وإنما أشار إلى الاحتمالين المذكورين بإتيانه بصيغة الاستفهام، والله أعلم. واستدل به
وهذا
على
من
جواز،
عادته الكريمة أنه دائما يشير إلى المختلف فيه من غير جزم بالاستفهام. نعم.
نعم، أحسن الله إليك.
أمجد.
قال: واستدل به على جواز إعطاء الصدقة جميعها في صنف واحد، وفيه نظر، لأنه لم يتعين أن ذلك القدر هو جميع ما يجب على ذلك الرجل الذي أحضر التمر، وعلى سقوط قضاء اليوم الذي أفسده المجامع اكتفاء بالكفارة، إذ لم يقع التصريح في الصحيحين بقضائه، وهو محكي في مذهب الشافعي. وعن الأوزاعي يقضي إن كفر بغير الصوم، وهو وجه للشافعية أيضا. قال ابن العربي: إسقاط القضاء لا يشبه منصب.
عندي إسقاط القضاء الأشبه بنص الشافعي.
الأشبه بنص الشافعي.
إسقاط القضاء الأشبه بنص الشافعي.
نعم، أحسن الله إليك.
نعم.
قال: إسقاط القضاء الأشبه بنص الشافعي، إذ لا كلام في القضاء لكونه أفسد العبادة، وأما الكفارة فإنما هي لما اقترف من الإثم. قال: وأما كلام الأوزعي فليس بشيء. قلت: وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث في رواية أبي أويس وعبد الجبار وهشام بن سعد، كلهم عن الزهري، أخرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري. وحديث إبراهيم بن سعد في الصحيح عن الزهري
لكن
نفسه غير.
لماذا نحمله على هذا المعنى؟ ويقول قال ابن العربي إسقاط القضاء الأشبه بنص الشافعي، وبعدين التعليل إذ لا كلام في القضاء لكونه أفسد العبادة، فهل فعلا يكون هذا هو المقصود؟ فأظن والله أعلم إن ما في ألف وسين أفضل، اللي هو إيه؟ إسقاط القضاء لا يشبه منصب الشافعي،
يعني
إذ
كذلك.
لا كلام في القضاء لكونه أفسد العباد، وده كده كلام صحيح جدا، فيكون إسقاط القضاء عنه القول بأنه ليس عليه قضاء هو الأشبه بمنصب الشافعي بمكانه ورتبته، إذ لا كلام في القضاء، في كل الأحوال القضاء موجود لكونه أفسد العبادة، فكأنه يقول ومن يناقش في مسألة القضاء وأنه واجب أن يقضي ألم يفسد العبادة؟ وهذا ينفي عن الشافعي أن يكون قائل بمسألة الإسقاط يعني، فيكون هنا ابن العربي قصده تنزيه الشافعي عن هذا وليس الأشبه بنص الشافعي.
ما شاء الله، أحسن الله لك.
آمين جميل.
قال: إسقاط القضاء لا يشبه منصب الشافعي، إذ لا كلام في القضاء لكونه أفسد العبادة، وأما الكفارة فإنما هي لما اقترف من الإثم. قال: وأما كلام الأوزعي فليس بشيء. هذا يؤيد، يعني لعله يؤيد هذا
طبعا
القول.
لا
أحسن الله إليك.
تمام.
قلت: وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث في رواية أبي أويس وعبد الجبار وهشام بن سعد، كلهم عن الزهري، وأخرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن سعد عن الليث عن الزهري، وحديث إبراهيم بن سعد في الصحيح عن الزهري نفسه بغير هذه الزيادة، وحديث الليث عن الزهري في الصحيحين بدونها، ووقعت الزيادة أيضا في مرسل سعيد بن المسيب ونافع بن جبير والحسن ومحمد بن كعب. وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلا، ويؤخذ من قوله صم يوما عدم اشتراط الفورية للتنكير في قوله يوما. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم، السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفا للشرع، والتحدث بذلك لمصلحة معرفة الحكم، واستعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه لقوله وقعت أو أصبت، على أنه قد ورد في بعض طرقه كما تقدم وطئت، والذي يظهر أنه من تصرف الرواة، وفيه الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم والتألف على الدين والندم على المعصية واستشعار الخوف، وفيه الجلوس في المسجد لغير الصلاة وفيه الجلوس في المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية كنشر العلم، وفيه جواز الضحك عند وجود سببه، وإخبار الرجل بما يقع منه، وفيه إخباره وإخبار الرجل بما يقع منه مع أهله للحاجة، وفيه الحلف لتأكيد الكلام وقبول قول المكلف مما لا يطلع عليه إلا من قبله، لقوله في جواب قوله أفقر منا أطعمه أهلك، ويحتمل أن يكون هناك قرينة لصدقه، وفيه التعاون على العبادة والسعي في إخلاص المسلم وإعطاء الواحد فوق
والسعي
حاجته الراهنة.
في خلاص المسلمين
نعم، أحسن الله إليك.
ولا هم
والسعي
واحد. وفيه التعاون على العبادة والسعي.
التعاون على العبادة والسعي في إخلاص على العطف
في
أم منه.
خلاص المسلم.
نعم، أحسن الله إليك.
أمين.
قال: وإعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة، وإعطاء الكفارة أهل بيت واحد، وأن المضطر إلى ما بيده لا يجب عليه أن يعطيه أو بعضه لمضطر آخر. قال: باب
جزاك الله خير يا محمد.
خير، جزاكم سيدي، صلى الله عليه.
آمين جميل. شيخ محمد علي موجود معنا؟ شيخ محمد
نعم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله. أحسن عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لو تقرأ لنا هذا الباب شيخ محمد، باب 31، باب المجامع في رمضان.
نعم شيخ،
سامحنا شيخ محمد عمر، طولنا عليك
لا أبدا
لكن
سيدنا، أبدا
القراءة لذيذة.
جزاكم الله خير، أبدا
جزاكم الله
بارك الله فيك، أحسن الله
كتب
عليك،
الله.
اللهم آمين، اللهم آمين.
نعم شيخ، نعم.
تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان، فقال: أتجد ما
الأخير
تحرر رقبة؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أفتجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل، قال: أطعم هذا عنك. قال على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، قال فأطعمه أهلك. قوله باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج يعني أم لا، ولا منافاة بين هذه الترجمة والتي قبلها، لأن يعني التي قبلها آذنت بأن الإعسار بالكفارة لا يسقطها عن الذمة لقوله فيها إذا جامع ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، والثانية ترددت هل المأذون له بالتصرف فيه نفس الكفارة أم لا، وعلى هذا يتنزل لفظ الترجمة. قوله عن منصور هو ابن معتمر، قوله عن الزهري عن حميد كذا الأكثر من أصحاب منصور عنه، وكذا رواه مؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن منصور، وخلفه مهران ابن أبي عمر فرواه عن الثوري بهذا الإسناد، فقال عن سعيد بن المسيب بدل حميد بن عبد الرحمن، أخرجه ابن خزيمة وهو قول شاذ والمحفوظ الأول. قوله إن الآخرة أو إن
أي أخيرا؟
الآخرة إن الآخرة بهمزة غير ممدودة بعدها خاء معجمة
ليش
مكسورة
للآخر
تقدم.
أم بدون من؟
أحسن عليكم. بهمزة غير ممدودة بعدها خاء معجمة مكسورة تقدم في أوائل الباب الذي قبله، وحكى ابن القوطية فيه مد الهمزة. قوله أتجد ما تحرر رقبة بالنصب على البدل من لفظ ما، وهي مفعول بتجد، ومثله قوله أفتجد ما تطعم 60 مسكينا، وقد تقدم باقي الكلام عليه مستوفا في الذي قبله، وقد اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما 1000 فائدة وفائدة، ومحصله إن شاء الله تعالى فيما لخصته مع زيادات كثيرة عليه، فلله الحمد على ما أنعم.
سبحان الله، ولم يسمه يعني. جزاك الله خير يا شيخ.
جزاكم شيخنا.
فلعله يعني، لا بس هو بيقول محصل ما فيه، ومحصله إن شاء الله فيما لخصه، يعني وقف عليه يعني. بسم الله.